مين مطربك المفضل؟ أم كلثوم؟ وردة؟ طلال؟ محمد عبده؟ طب شاعرك المفضل؟ نزار؟ شوقي؟ السياب؟ بدر بن عبد المحسن؟ طب تتبنى فكر مين من الأدباء؟ القصيبي؟ الرافعي؟ طه حسين؟ الوردي؟ ما أقدر أجاوب عنك، لكن اللي أقدر أقوله إن نتاجهم الأدبي والفني ما جاء من فراغ ولا ضربة واحدة، ورا كل عمل لهم في حكاية، وأنا هنا طلال الحربي راح أحكي لكم هذه الحكاية.
ولد في أسرة مسيحية أرثوذكسية، ومع تقدمه في العمر وقع في حالة عميقة من اليأس الوجودي، ثم انجذب من جديد إلى الكنيسة الروسية، ولكن سرعان ما قرر أنها وجميع الكنائس المسيحية الأخرى مؤسسات فاسدة زورت المسيحية الحقيقية تماما، فرفض مفاهيم مثل المعجزات والثالوث المقدس وخلود الروح والعديد من المبادئ الدينية الأخرى، واعتبرها تشويشا للرسالة المسيحية الحقيقية، ورأى أن المسيح أو الرجل يسوع كما دعاه لم يكن ابن الله، بل كان مجرد رجل حكيم وصل إلى سرد حقيقي للحياة. فقامت الكنيسة الروسية بعد ذلك بتكفيره وطرده وإبعاده عنها، وأعلنت أيضا حرمانه من رعايتها. في المقابل يقول: من فضائل الدين الإسلامي أنه أباح لأتباع دينه الزواج بالمسيحيات واليهوديات مع الترخيص لهن بالبقاء على ملتهن، وهذا مما لا يخفى على ذوي الأبصار والعقول النيرة. أنا من المبهورين بمحمد، فهو الذي اختاره الله لتكون آخر الرسالات على يديه، ويكون هو كذلك آخر الأنبياء، فيكفيه فخرا وشرفا أنه خلص أمة ذليلة من مخالب شيطان العادات الذميمة، وفتح على وجوههم طريق الرقي والتقدم. ثم كتب بعد ذلك دفاعا عن الحق في مواجهة التزوير والتلفيق الذين لحق بالدين الإسلامي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم من بعض المبشرين، والذين صوروا الدين الإسلامي على غير حقيقته وألصقوا به ما ليس فيه، فقدم الحجة وأقام البراهين على المدعين باختياره لعدة أحاديث نبوية وإن كان مشكوك في صحتها إلا أنه أوردها، بعد مقدمة قال فيها: إن تعاليم صاحب الشريعة الإسلامية هي حكم عالية ومواعظ سامية تقود الإنسان إلى سواء السبيل. لقد كان باحثا عن العلم والسكينة النفسية والإصلاح الاجتماعي، وهذا ما وجد في شخصية نبينا عليه السلام. ويقول في هذا الإطار: مما لا ريب فيه أن نبي محمد من عظام المصلحين الذين خدموا الهيئة الاجتماعية خدمة جليلة، ويكفيه شرفا أنه هدى أمة برمتها إلى الحق، وجعلها تجنح للسكينة والسلام وتفضل عيشة الزهد، ومنعها من إهدار الدماء، وفتح لها طريقا للرقي والمدنية رغم ابتلاءاته التي واجهت، وهو عمل عظيم جدا لا يقوم به إلا شخصا أوتي قوة، وهو جدير كل الجدارة بالاحترام والتبجيل والإكرام. إنه أستاذ الخيال الواقعي بلا منازع، وأحد أعظم الروائيين في العالم وعلى مر العصور، كتب في دواخل النفس البشرية ووصف الطبقات الاجتماعية المتفاوتة، انتقد السلطات الدينية والزمنية ونبذ العنف والحروب، دافع عن الفلاحين والطبقات الكادحة المهمشة، واعتنى بتعليم أبنائهم، فأنشأ في قريته مدرسة وطنية كان ينفق عليها من ماله الخاص ويعلم بنفسه أولاد الفلاحين، وأصدر مجلة سماها باسم تلك القرية، وشرع ينشر فيها مقالات أدبية وتوعوية بقصد تقويم أخلاق الأهالي والأطفال، ثم أخذ يدرب تلامذته على كتابة القصص القصيرة وينشرها لهم في المجلة. كان ملهما لقيادات روحية وسياسية جاءت من بعده وسارت على خطاه، أشهرهم الزعيم الهندي المهاتما غاندي ومارتن لوثر كينغ. قال عنه المؤلف الروسي إسحاق بابل: لو استطاع العالم أن يتجسد في فرد واحد يكتب فإنه سيكتب مثله. وتحدثت عنه الروائية الأوكرانية مارينا لويكا بقولها: شعرت بالفخر للانتماء إلى نفس الثقافة، لكن وجوده كنموذج جعل الأمر أكثر صعوبة حتى أن تجرؤ على وضع القلم على الورق. إنه الكونت ليو تولستوي. فلسفة اللا عنف هي الفلسفة التي يتبعها هذا الفيلسوف، والذي اتبعها وسار عليها غاندي خادمه المطيع كما يقول غاندي. وجرت بينهما مراسلات متبادلة عن الحديث بشأن فكرة المقاومة السلمية وشؤون أخرى فكرية. ويرجع تاريخ الرسالة الأولى التي كتبها غاندي لتولستوي إلى نهاية عام 1909، وهي الفترة التي شهدت أعلى مستويات الضغط في صراع غاندي من أجل نيل حقوق أبناء وطنه. أما آخر خطاب كتبه تولستوي فكان تقريبا قبل شهرين من وفاته. هذه المكاتبات حفظت وجمعت في كتاب دولة الحب، مراسلات تولستوي وغاندي. لكن خلونا نرجع بمراسلات تولستوي شوية، تحديدا في عام 1904، يعني بعد 3 سنوات من طرده من الكنيسة. في تلك الآونة كان الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية ورائدا للتنوير وتجديد الخطاب الديني في مصر، الذي يراه البعض إمام جليل خدم الأمة الإسلامية بصدق، ويراه البعض الآخر قد أخطأ في تقدير الأمور ودخل في الكثير من الشبهات، وما بدر منه كان خدمة لأعداء الدين حتى وإن لم يكن عن عمد. كان محمد عبده معجبا بروايات ومؤلفات تولستوي، فكتب له رسالة يدوية يقول فيها: أيها الحكيم الجليل مسيو تولستوي، لم نحظى بمعرفة شخصك، ولكننا لم نحرم التعارف بروحك. سطع علينا نور من أفكارك، وأشرقت في أنفسنا شموس من آرائك، ألفنا بين نفوس العقلاء ونفسك. هداك الله إلى معرفة الفطرة التي فطر الناس عليها، ووفقك إلى الغاية التي هدى البشر إليها، فأدركت أن الإنسان جاء إلى هذا الوجود لينبت بالعلم ويتم بالعمل، إلى آخر الرسالة. وختمها بطلب أن يرد عليه تولستوي باللغة الفرنسية لأنها الوحيدة التي يجيدها غير العربية. بعدها بعام واحد وافت المنية الشيخ محمد عبده قبل أن يتلقى ردا من تولستوي. يذكر الفيلسوف المصري مراد وهبة عن حواره الذي جرى بينه وبين أستاذ الدكتور عثمان أمين اللي كانت الدكتورة بتاعته في محمد عبده، عن سر تجاهل تولستوي لرسالة محمد عبده وعدم الرد عليه. غريبة يعني، رجل في هذا المكان وهذا المنصب وما يتم الرد عليه، فكان مستاء الدكتور عثمان، لكنهم لم يجدوا تفسيرا لذلك. وفي عام 1969 ذهب الدكتور مراد إلى متحف تولستوي في موسكو وطلب منهم الخطابات المتبادلة مع تولستوي في الشرق الأوسط، فجلس يقرأ ويقلب في المراسلات حتى تفاجأ برد تولستوي على محمد عبده باللغة الفرنسية كما طلب. صديقي العزيز، لقد تلقيت رسالتكم الطيبة الحافلة بالمديح، وها أنا ذا أسارع بالرد عليها، مؤكدا لكم أولا على السعادة الكبرى التي أعطتني إياها، إذ جعلتني على اتصال برجل متنور حتى ولو كان ينتمي إلى إيمان يختلف عن إيمان الذي ولدت فيه وترعرعت عليه، ومع هذا فإني أشعر بأن ديننا واحد، لأني أعتقد أن ضروب الإيمان مختلفة ومتعددة، ولكن ليس ثمة سوى دين واحد هو الدين الحقيقي، وإني لآمل ألا أكون مخطئا إذ أفترض عبر ما يأتي في رسالتكم بأنني أدعو إلى الدين نفسه الذي هو دينكم، الدين الذي يقوم على الاعتراف بالله وبشريعة الله التي هي حب القريب ومبادرة الآخر بما نريد من الآخر أن يبادرنا به. إنني لمؤمن بأن كافة المبادئ الدينية الحقيقية تنبع من هذا المصدر، إلى آخر الرسالة. الشيء الغريب الذي لاحظه مراد وهبة هو وجود صورة رسالة رد تولستوي وأصل رسالة محمد عبده، وهذا يعني أنه تم الرد بالفعل وأن أصل رسالة تولستوي قد أرسلت إلى مصر لكن ليس لها أثر. ويضيف أن تولستوي كتب سؤالين للشيخ محمد عبده: من هو الباب؟ ومن هو بهاء الله وأتباعه؟ وكما تعرفون بهاء الله النوري هو مؤسس الدين البهائي، والباب هو لقب المبشر عند أتباع الديانة البهائية علي محمد الشيرازي. السؤال هنا: هل كان يريد تولستوي التعرف على البهائية من قبل الشيخ محمد عبده؟ أم أنه متعاطف معها ويريد فقط معرفة مدى تعاطف الشيخ ورأيه فيها؟ بالمناسبة مصر كانت تحارب البهائية، وهذا ما يراه البعض دليل قوي على اختفاء رد تولستوي المتعمد. تساؤلات كثيرة تدور في أذهان الكثيرين عن هذا الكونت: هل مات تولستوي مسلما؟ بدليل عدم وجود إشارة الصليب على قبره، كما تقول مترجمة القرآن إلى الروسية إيمان بروخوف؟ هل كان منفتحاً على الأديان الأخرى بدليل إعجابه بالدين الإسلامي وتعاطفه مع البهائية؟ أم هو رجل سلام يتبع اللاشر فقط ويرفض الانصياع تحت أي قيود ومسميات دينية معينة؟ أبغاكم أن تشاركوني تحليلاتكم وآراءكم ونقاشاتكم حول هذا الموضوع وهذه التساؤلات، وألتقيكم في الحكاية القادمة، وفي أمان الله.